الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في زاد المعاد عند قول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. قال ابن سعد: ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة، بعثه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلا، فخرج فيه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم، فانتهى إليهم قال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون، قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحاتنا وأذنا فيها. قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا هم. وذرواه الواقدي في مغازيه، والواقدي حاله معروفة، وما سيأتي في صحيح البخاري أصح، بل هو الصحيح حديث ابن عمر الذي يأتي معنا بعد هذا. قال: وقد قيل هذا هو الصواب، لأن الذي قيل هو الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: وقد قيل إنهم قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. قال: فوضعوا السلاح فوضعوه. قال لهم: استأسروا. فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في السحر نادى خالد: من كان معه أسير فليضرب عنقه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا يودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم. وهذا هو الصواب كما عرفنا، هو الذي جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وكان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف في ذلك كلام وشر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بغير هذا اللفظ: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأما هذا اللفظ فإنما رواه الطبري في تاريخه بإسناد مرسل وفيه ضعف غير الإرسال. قال: فصل. وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحديبية، أي قديما قبل الفتح، وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحديبية: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. وقول عفت ذات الأصابع بمعنى تغيرت ودرست، وهي بعض المواضع في بلاد الشام ذات الأصابع، والجواء موضعا في الشام. وهكذا قال: إلى عذراء، وهذه موضع قريب من دمشق. وكان حسان قديما يذهب إلى بلوغسان في تلك المناطق ويثني عليهم بالمدائح. وبعد ذلك لما جاء الإسلام قال: عفت، أي تلك الأماكن ودرست وزالت، ما سال لها شأن وقيمة، القيمة والشأن في الإسلام وفيما جاء به وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به. فذكر تلك الديار القديمة التي كان يذهب إليها قديما من بلاد الشام. فقال: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء. والمراد بذلك الرياح، تعفيها الروامس أي الرياح والسماء أي المطر، فزالت آثارها وعفيت آثارها بالرياح العواصف وبالأمطار. قال: وكانت لا يزال بها أنيس خلال بروجها نعم وشاء، أي قديما كان بها الأنيس، وفي مروجها أي في أرضها الواسعة المنبتة كان فيها الأنعام النعم والشاء، ترعى في تلك المروج وفي الأراضي الواسعة المنبتة، أي كانت حية قبل ذلك ثم عفت وزالت. وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، فدع هذا ولكن من لطيف يؤرخني إذا ذهب العشاء، لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء. ثم انتقل إلى التغزل كما يفعل الشعراء بين أو بعض الشعراء بين يدي القصائد، فيذكرون الأبيات الشعرية ويتغزلون ويفعلون ذلك في مقدمات الأشعار حتى تهيج النفوس للاستماع وتتجه الأذهان للاستماع، وهو يريد شحذ الهمم ويريد الإصغاء لما سيأتي بعد ذلك. فإن أبيات الغزل تجعل الشخص منتبها لما سيلقى بعد ذلك ومراد ما سيأتي. لكن هكذا شأن كثير من الشعراء في مقدمة الأشعار، وما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، بل أقرهم على ذلك كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين. فقال: فدع هذا ولكن من لطيف، وهو خيال المحبوبة، يؤرقني إذا ذهب العشاء، يذهب بنومه إذا ذهب العشاء، لشعثاء التي قد تيمته، وهي اسم امرأة يقال أنها شعثاء ابن سلام وقيل غيرها، على كل هو اسم امرأة يتغزل بها رضي الله عنه. قال: شعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء، كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء. والخبيئة هي الخمر النفيس المخبأ، وبيت رأس جبل في الأردن، وكان الخمر الذي يؤتى من ذلك الموضع هو أجود الخمر في الأزمان القديمة، ويضرب به المثل في الجودة. فقال: كأن خبيئة بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء. بمعنى إذا ذكرت جميع أنواع الخمور في جميع الأمكنة، والأشربات جمع الأشربة، والأشربة جمع شراب، إذا نظرت في جميع الأشربة الموجودة والتي تباع في الأسواق فهي فداء لذلك الشراب الذي هو الخبيئة من بيت رأس من ذلك الموضع، أي أن هذا أجود الشراب، أجود الخمر، وسائر الأشربة هي فداء لهذا الشراب. قال: كأن خبيئة بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراح الفداء، نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء. بمعنى أنه إذا أصبنا بشيء جعلنا الملامة على تلك الخمرة، ويقول: نحن أصابنا الشكر فعنا كذا وكذا وحصلنا كذا وكذا، واللوم للشكر الذي للشراب الذي شربناه وللشكر الذي أصابنا، فيعتذرون بذلك ويصرفون إليها اللوم إذا استحقوا اللوم. نوليها الملامة أي نصرف إليها اللوم إذا فعلنا ما يستحق اللوم. نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء، والمغث هو الضرب باليد أي المقاتلة، واللحاء المراد بذلك السباب والشتام. نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأزا ما ينهنهها اللقاء، بمعنى ما يزيرنا ولا يردنا اللقاء، بل نصير بعد شربنا لها كالأزد. ونشربها فتتركنا ملوكا وأزا ما ينهنهنا اللقاء. ثم ذكر هذه المقدمة لشحذ الهمم، ولا يقصد حقيقة التغزل، ولها حقيقة الخمر ومدح الخمر وما في الخمر، وإنما ذكر ذلك تهيجا للنفوس. قال بعد ذلك: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مسعدات على أكتافها الأسل الضماء. عدمنا خيلنا إن لم تروها، والذي في مسلم قال: ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع أي تثير الغبار موعدها كداء، وهي نعم موضع في أعلى مكة، موضع مرتفع في أعلى مكة. فتوعد أهل مكة بأن الخيل سوف تأتي إلى مكة من ذلك الموضع وتصعد ذلك الموضع وتهجم على كفار قريش من ذلك الموضع. فلما كان يوم الفتح أمر النبي عليه الصلاة والسلام الخيل أن تأتي من ذلك الموضع تصديقا لكلام حسان رضي الله عنه، فإنه قال: ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مسعدات، ينازعن الأعنة وهي اللجام، ها يبارين في بعض النسخ وينازعن في بعض النسخ، والأعنة هي اللجام، مسعدات أي مقبلات متجهات إليكم معشر كفار قريش. فتنازع الأعنة، تنازع راكبها الأعنة وهي مسعدات أي مقبلات متجهات إلى كفار قريش، على أكتافها الأسل الضماء أي الرماح العطاشة لدمائكم، الرماح العطاشة لدمائكم. عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مسعدات على أكتافها الأسل الضماء. إذا نقف نعم إلى هذا الموضع، وبقية الأبيات نتمها بمشيئة الله عز وجل في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.